أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام بعد أن انتهى الحديث في المباحث المتعلقة بكتاب الباب 11، وتعرض إلى بحث من المباحث المهمة التي تعرضت لها بعض الكتب الكلامية بالتفصيل، وهو البحث الخاص بعصمة الأنبياء في القرآن الكريم. وقبل الشروع في هذا البحث نحدد ما هي الأمور التي يمكن أن تكون العصمة متعلقة بها، كما ورد ذلك في بعض الكتب الكلامية ويعني وغيرها ممن تعرضت إلى هذا البحث. وكما سبق الإشارة في بعض المباحث السابقة في كتاب الباب 11، فإن حقيقة العصمة وواقع العصمة يعني واضح بالنسبة إليكم، والحدود التي يمكن أن تنالها يعني أو تنالها العصمة هي حدود تتعلق تارة بتلقي الوحي، وأخرى بالحفاظ عليه، والأمر الآخر هو بإبلاغه إلى الناس. وهذه قضية من القضايا التي يمكن أن يكون فيها كلام في بعض الآيات القرآنية التي سنتعرض لها إن شاء الله، وهي الآيات التي تخص عموم الأنبياء كما هو. ثم الأمر الآخر وهو أن العصمة تنال قضية المخالفة القطعية أو المخالفة للأوامر المولوية كما يعبرون في علوم الأصول، الذي يعبر عنه بارتكاب الذنب الذي هو ذنب اصطلاحي، لا الذنب الذي هو يعني أو لا المخالفة التي هي أعم من هذا ومن ذا. ثم بعد ذلك ينال الأمر ما يتعلق بحياة المعصوم من الناحية الفردية، من الناحية الاجتماعية، فهل أن عملية الصيانة وعملية الحفظ التي تتوفر عليها شخصية المعصوم تنال هذا الجانب أيضا أو لا؟ هذا كلام في هذه القضية ربما يقع فيه، وذلك نحن كما هو معلوم في يعني كما تقدم قرنا ذلك في المباحث الخاصة ببحث العصمة، أننا قائلون بالعصمة في هذه الموارد جميعا، وأنه لا يمكن لنا قبول أن يكون المعصوم قد وقع في أي واحد من هذه الأمور، سواء كان يتعلق بالتبليغ أو بتلقي الوحي والحفاظ عليه وإبلاغه للناس، أو كان يتعلق ذلك بالارتكاب للمخالفات المولوية أو للأخطاء التي يمكن أن تصدر من الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية التي قد يعبر عنها في بعض الأحيان بمثلاً وقوع السهو وغير ذلك. فيمكن لنا أن نقول بأنه ما يمكن تجويده وما يمكن احتماله بالنسبة إلى متعلق العصمة ومتعلق الصيانة لا يخلو إما أن يكون أمرا داخلا ضمن الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو ضمن معصيته، لأننا عندنا كفر وهذا ذنب معروف ومعزول، وعندنا ممكن يمكن أن يكون هناك عندنا الأمور التي تتعلق بها العصمة والصيانة يمكن أن تكون كفراً صريحاً، وإما أن تكون مخالفة وعصياناً لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي هو المخالفة الصريحة فيه تفصيل، إما أن يكون من الذنوب التي يعبر عنها في مصطلح الفقهاء بالذنوب الكبيرة، ومن الممكن أن يكون من الذنوب الصغيرة. والذنوب الصغيرة هذه يمكن أن تكون فيها حكاية عن دناءة وعن خسة وما شابه ذلك، كما في بعض الأمور التي قد يقع فيها الإنسان مما يدل على الوضاعة والخسة، أو لا يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون ليس فيه دلالة. وعلى كل هذه الأمور جميعا، إما أن تكون صادرة بشكل عمدي أو صادرة بشكل يعني سهوي، وإما أن تكون صادرة قبل بعثة هذا المعصوم أو بعد بعثته، باعتباره إما يكون نبيا وإما يكون ماذا وإما يكون يعني إماما. ونحن نتحدث بالنسبة إلى القضية باعتبار الأنبياء لا باعتبار الأئمة كما هو واضح. هذا الكلام بعض علماء الكلام وهو يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي المعروف، الذي هو كان شيخ المعتزلة في زمانه، فصل الكلام في ذلك بما يمكن اعتباره قريبا مما تقول به مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فحكم بأنه يجب أن يكون النبي منزها عما يقتضي خروجه من ولاية الله سبحانه وتعالى إلى عداوته. حتى هذا الأمر هل فيه تفريق بين كونه نبيا وقبل أن يكون نبيا وبين أن يكون بعد أن يكون نبيا؟ لا يفرق في ذلك. وكذلك لا يفرق بين أن يكون بعض الأمور التي ينزه عنها من كذب ومن كتمان أو سهو أو غلط ومن ناحية ومن هذه النواحي، أو أيضا أن لا يقع منه ما ينفر من القبول عنه باعتباره داعية وباعتباره وجها وباعتباره قدوة وأسوة للناس، مما يجعل النفوس لا تسكن إليه، مما يجعل النفوس تنفر منه كما هو يحصل في بعض الأحيان عندما يكون الإنسان الداعية إلى بعض الأفكار ليس حاملا ولا متصفا بالشخصية التي تركن النفوس إليها أو تسكن النفوس إليها. عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه لا يمكن قبول هذه الأمور على رأي الشيخ المعتزلة عبد الجبار المعتزلي، حتى لا يمكن حصول ذلك بما يصرف عنه الناس أو سكون الناس إليه أو نحو ذلك من الأمور التي يعني يمكن ماذا ويمكن أن تكون ماذا يمكن أن تكون سببا في هذه الحال. وبعض علماء السنة ومنهم التفتازاني صاحب المقاصد وشارح العقائد، هذا الشخص أيضا قال مثل هذه المقولة وإن كان ببعض الاختلاف في أن الأنبياء معصومون عن الكفر. حتى هذا الأمر الذي وقع الاتفاق عليه سواء كان في حالة كونه نبيا أو قبل كونه نبيا بلا خلاف في ذلك، وكذا لا خلاف في أنه ليس هناك مجال لأن يكون النبي قد تعمد الوقوع في الكبيرة كما هو معلوم. نعم هناك من يؤيد وقوع مثل هذه الأمور الذين هم يرتبطون ببعض الجوانب أو ببعض المناهج الفكرية الذي يعبر عنهم بالحشوية، الذين يجمدون على بعض الألفاظ حتى وإن كانت ماذا حتى وإن كانت مخالفة يعني حتى وإن كانت مخالفة للعاقل أو مخالفة للثوابت. هذا بالنسبة إلى الأمور العمدية. أما بالنسبة الأمور السهوية فعند التفتازاني وعند بعض القائلين بمقولته وهم الأكثر أنهم بالنسبة إلى الأمور السهوية لم يجدوا مانعا في أن يجوزوا على الأنبياء وقوع السهو منهم، لا مانع عندهم من ذلك بالنسبة إلى السهو، طبعا السهو الذي يتعلق بالقضايا يعني الكبيرة. وأما بالنسبة إلى الصغائر فعندهم لا مشكلة في وقوع الصغائر منهم، لأنها عندهم ننظر إليها بمنظار آخر، مخالفين بذلك ما أشرنا إليه من كلام الشيخ المعتزلة وغيره من المشايخ. أما بالنسبة إلى الأمور السهوية بالنسبة إلى الصغائر وقوع الصغائر سهوا فهذا مما لا خلاف فيه عندهم. نعم يقولون إذا كانت هذه الذنوب حتى وإن كانت صغيرة، هذه الذنوب إذا كانت تدل على الخسة عند ذلك يمكن لنا ماذا يمكن لنا أن يعني أن نمنع مثل هذا الأمور التي تدل على الخسة، كأن يقوم النبي مثلا بخص لقمة من شخص مثلا محتاج إلى هذه اللقمة، هذا يقولون بأنه يمكن أن يكون دالا على وضاعة هذا الفاعل، هذا الأمر يمكن أن لا مثلا أن لا نقبله مثلا به حتى وإن كان لا يعد ذنبا من الذنوب الكبيرة. وهذا الأمر يمكن لنا أن نقول بأنه هما في هذه المسألة يتفقان في بعض الجوانب التي أشارت إليها كلمة المعتزلة، ويختلفون في هذه القضايا التي هي تدخل في جانب السهو أولا وتدخل في جانب الصغائر ثانيا، ويستثنون مثل هذه الذنوب التي تدل على الخسة كما هو معلوم. وهناك من ينظر إلى هذه القضية كالفاضل القوشجي بأنه المعاصي عنده كما يقول إذا كانت تنافي ما تقتضيه المعجزة التي يأتي بها يعني يأتي بها النبي، عند ذاك يمكن ماذا؟ يعني يمكن أن يعني ينظر إليها بهذا المنظار، لأنه يقول المعاصي إما أن تكون منافية لما تقتضيه المعجزة، كما لو أخبرك ببن في قضايا لها علاقة بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أو لا علاقة لها بذلك. والثاني الذي لا علاقة له بذلك إما أن يكون كفراً خروجاً من الدين أصلاً، أو يكون مخالفة من المخالفة. وهذه المخالفة التي هي معصية من المعاصي إما أن تكون من الكبائر كالقتل ونحو ذلك، أو تكون من الصغائر كمن قبيل مثلاً يعني التصفيف مثلاً بحبة كما يعني يمثل أو نحو ذلك. ويعني كل يعني هذا كله يعني بالنسبة إليه كل هذا الأمر بالنسبة إليه هو يعني لا مانع من بعضه، بالنسبة إليه لا مانع من بعضه، وهناك مانع بالنسبة إليه، لكنه عندما يأتي إلى منافاته لما تقتضيه المعجزة فعنده هذه القضية الذي يعني الذي يكون منافيا للمعجزة، هذا الأمر عنده مشكل. ولكن بعض من هذه الأمور التي وقعت ربما يكون كما أشارت إليه بعض الكلمات السابقة، ربما يكون الأمر فيه ليس كما هو بالنسبة إلى المنافي لما تقتضيه المعجزة، فعنده المعجزة في هذا الأمر الذي هو معجزة يعني النبي، لأن الأنبياء لهم معجزاتهم الخاصة، هذا الأمر يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون بالنسبة إليهم خط أحمر. ولكن بعض من هذه الأمور التي يمكن أن تقع، بعض من هذه الأمور إذا لم تأخذ طابع التعمد، فإن هذه الأمور جميعا يمكن أن يتصور وقوعها منهم، فعند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأن هؤلاء لا يمنعون من صدور بعض من هذه الأمور عن الأنبياء، ولكنهم يفصلون في هذا التفصيل في هذه القضايا تفصيلا طويلا، يدخلون فيه إلى حالة التعمد، ويقفون من حالة التعمد بعض الأحيان موقفا واحدا وهو المنع، ويقفون من ناحية الذنوب الصغيرة يقفون يعني بحالة السماح، ولكنهم يعني يقبلون قضية السهو مهما حصل، الذي هو أمر يعني كأنه متفق عليه، إلا ما خرج من كلام كما هو معلوم، إلا من خرج من يعني من من يعني من من فعل دال على خسة الفاعل ووضاعة الفاعل الذي أشارت إليه كلمات بعضهم، وهو التفتادان الذي أشار إلى مثل هذا الكلام. هذا الكلام عندما ينظر إليه على أنه فيه تجويز لصدور المعصية، عندما نأتي إلى مثل هذا الكلام سنجد أن هؤلاء يجوزون المعصية يجوزون صدور الكفر يعني صدور المعصية من المعصوم. أما قضية الكفر فإنه هناك شبه إجماع أو إجماع مثلا من الفرق المهمة على أنه لا يمكن قبول صدور الكفر من أي نبي من الأنبياء، حتى وإن كان ذلك قبل البعث. نعم هناك فرق مثل الأزارقة كما قال بعضهم يجوزون الكفر يجوزون الكفر على الأنبياء، ولكن ما هو الكفر الذي يجوزونه؟ هو الذي هو بمصطلحنا نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بالمعصية، هم يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه بالكفر. وطبعا هؤلاء بناء على مبناهم يعني بناء على معتقدهم، هم يعتقدون أن كل معصية كفر، ولذلك قالوا بأن الكفر يجوز على الأنبياء باعتبار أن كل معصية هي كفر. ولكن على كل هذا الكلام الذي أشارت إليه كلماتهم تدل على أن قضية الكفر قضية لم يقترب منها أحد، بما هي على وضعها الذي هو الوضع الطبيعي الذي هو الكفر بمعنى الخروج من الدين، لا بالمعنى المبنائي الذي ربما البعض يجد أن بعض المعاصي يمكن أن تنزل ولو تنزيلا مجازيا تنزل منزلة الكفر أو يحكم بكونها كفرا بناء على أن بعض المعاصي أو بناء على أن المعصيات عموما يعني معصية مطلقا هي ماذا؟ هي كفر. وهذا ما أشارت إليه الكلمة التي أشير إلى أن الأذارقة يقولون بها. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الأمر وهو تجويز الكفر لم يقع عليه اتفاق، ولم يقع عليه اتفاق بين الموجودين. وربما ماذا؟ ربما البعض يرى أن قضية الكفر بالنسبة إلى الأنبياء قد ينظرون إليها من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الكفر قد يصدر لا في الحالة الطبيعية، مثلا أن النبي يمكن أن يصدر منه الكفر تقية وخوفا أو ما شابه ذلك من الأمور، فهل يمكن أن نقبل بأن يصدر ذلك تقية وخوفا؟ وعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه بعض الأحيان كانت بدء بعض البعثات أو بدء بعض الدعوات الإلهية كان يمر الدعاة بأوضاع تدل على ماذا؟ تدل على وضع مشق وفيه مأساة، ويمكن أن يتوقع البعض أن يصدر منه هذا من ناحية التقية. ولذلك البعض ربما توهم مثل هذا الأمر وأجاز مثل هذا الأمر، لأنه ماذا؟ لأنهم عندما أشاروا إلى هذه القضية وجدوا بأنه يمكن أن نقول بأن الكفر يمكن أن يصدر منهم خصوصا في بدء البعثات أو بدء الدعوات التي يمكن أن يكون فيها شدة ومخالفة شديدة ومعارضة شديدة، فيصدر الكفر حتى ولو من الأنبياء، ولكن على بسبب الخوف وبسبب التقية من الضرر الذي يمكن أن يحصل. ولكن الجواب عن ذلك بأنه هذا أمر متوهم. لماذا؟ لأنه حتى وإن قلنا بأن مثل هذا الأمر يجوز أو مثل هذا الأمر يحصل، فإن هذا ليس أمرا اعتباطيا. نحن عندما نتحدث عن التقية فإن التقية يمكن أن تكون في الواقع حاصلة، ولكن حصول التقية ليس أمرا مطلقا، إنما هو أمر ماذا؟ إنما هي حكم شرعي مشروط بشروط خاصة، فإذا لم تكن هذه الشروط حاصلة عند ذلك لا يمكن لنا أن نقبل أن يقال والله لأن النبي يقوم بعض الأحيان بدعوته وتلك الدعوة تعارض معارضة شديدة فيمكن أن يقع منه خوف وتقية فيصدر منه حتى الكفر مثلا، كما يعني قد يتوهم البعض مثل هذا الأمر. ولذلك قال شيخ المعتزلة عبد الجبار الهمداني صاحب المغني أنه أن مثل هذا الأمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله، فإن يعني كما قال في عبارته يعني قال فإن قال أتجوزون على الرسول التقية فيما يؤديه؟ قيل لا يجوز ذلك عليه ما فيما يلزمه أن يؤديه، ولو كانت مجوزة لم تعظم مرتبة النبي، لأنه لو كانت هذه القضية مقبولة مرتبة النبي لم تبقى على ما هي عليه، لأنها إنما تعظم لأنه يتكفل بأداء الرسالة، إنما يتكفل بأداء الرسالة كما هي بالطريقة الواقعية لا بمخالفة، وبصبره والصبر على كل عارض دونه، إلى أن قال فلو هدد بالقاتل إذا أدى شريعته فما حكمه؟ قيل له يلزمه أن يؤديه، ويعلم أنه تعالى يصرف ذلك عنه، حتى أنه يقول بأنه لو هدد النبي بالقاتل فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لن يدفعه إلى القيام بمثل هذا الأمر وصدور الكفر. طبعا هذا ليس له واقع وليس له مصداق، ولكن هذا من الأمور التي وقع الحديث فيها. أما غير هذا الأمر يعني غير الكفر، فعند ذلك نقول بأن كلمة واحدة اتفقت عليها كلمة الإمامية في هذا المجال، أن الأنبياء عصمتهم في هذا المجال عصمة تامة مطلقة صغيرة تلك المعصية، كبيرة تلك المعصية، وقعت عمدا تلك المعصية، وقعت سهوا تلك المعصية، كانت تلك المعصية وقعت في زمان بعثة أو في زمان سابق على 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 زمان البعثة وغير ذلك من الأمور كلها كما هو معلوم. ومن هنا يمكن لنا أن ننظر إلى غير الشيعة وهم الذين أشارت يعني كلماتهم إلى بعض من هذا الكلام، فننظر إلى النظرية التي هي نظرية نظرية الاعتزال. هذه نظرية الاعتزال التي أشار إليها يعني شيخ المعتزلة أو شيخ الاعتزال القاضي عبد الجبار، لكن يقول البعض من الأشاعرة وكما ورد ذلك في كلام التفتازاني أو كما ورد ذلك في كلام القوشجي بأنه أن الجمهور متفق على وجوب العصمة عما يعني يستلزم ما يقتضيه، يعني ينافي ما يقتضيه المعجز الذي يأتي به النبي. وعند ذاك ماذا؟ عند ذاك أن هذا الأمر إذا أشار إذا لم يؤدي إلى عدم التصديق بالمعصية، عند ذاك ما في مشكلة، ليس عندنا مشكلة في أن يكون مثل هذا الأمر. أما أنه يقع يعني يقع الذنب الكبير سواء كان يعني بعد بالمعصية، فإن هذا الأمر وقع الكلام فيه، بعضهم جمد على بعض الأدلة وقال بجواز صدور ذلك كما فعلت ذلك الحشوية الذين يجمدون على النصوص. وعند ذاك فرقوا بعضهم بين الأمور التي فيها نوع من التنفير، فيها نوع من التأثير إلى لا تسكن النفوس إلى الداعي وغيرها. ولذلك قال كثير من المعتزلة، ذهب هؤلاء الأكثر إلى أن هذه القضية حتى وإن كانت ماذا سابقة للبعثة، ما دامت متصفة يعني بكبر الذنب وبكبر المعصية، فإن هذا ماذا هو الأمر الذي لا يكون مقبولا عندهم. أما بالنسبة إلى الأشاعرة ومحققي الأشاعرة، فقد منعوا الكبائر ومنعوا الصغائر، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الخسة، بشرط الخسيس، أن تكون خسيسة بعد البعثة مطلقا. هسه هذا أمر. وأما التي لا تكون خسيسة سواء كانت عمدا يعني أما الصغائر التي ليست يعني خسيسة، هذه أمور منعوها عمدا لم يمنعوها سهوا. وعند ذلك ماذا؟ أن يعني بعضهم حتى خالف في هذه القضية فأجاز حتى الصغائر بعضهم، لأنه هم لم يتفقوا على كلمة واحدة، ولذلك اضطربت كلماتهم في هذه القضية. ولكن كل هذه الأمور التي جوزها بعضهم سواء جوزها المعتزلة بشروطهم الخاصة أو جوزها الأشاعرة بشروطهم الخاصة، كل هذه الأمور ينفيها مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تقبل، لأن النفوس إذا علمت مثلا بأن هذا الشخص صدرت منه مثل هذه الأمور فإن النفوس لا تسكن إليه. المعصية أو العصمة عندما ينظر إليها على أنها متعلقة بمراحل من مراحل دعوة هذا الداعية أو دعوة هذا المعصوم. ومن تلك المراحل يمكن لنا أن ننظر إلى أن المرحلة التي يمكن أن تتعلق بها العصمة هي مرحلة ماذا؟ هي مرحلة تبليغ الرسالة، وهذه مرحلة مهمة. وهناك مرحلة أخرى يمكن أن تتعلق بها العصمة، وهي المرحلة التي تكون خاصة بهذا الإنسان الذي هو النبي، الذي يمكن ماذا أن تكون له تصرفاته الخاصة الفردية أو ماذا أو الفردية أو الاجتماعية. ويمكن ماذا أن تتعلق هذه القضية بكونه ماذا كونه مرتكبا للخطأ. وأما بالنسبة إلى الخطأ فقد تقدم الحديث عنه، وأما بالنسبة إلى عصمته باعتباره مبلغا فهذا من الأمور إلى الأمور التي يمكن أن يقال بأنها وقع الاتفاق عليها، أو وقع يعني يعني الرأي الأكثر عنها بأنه يمكن ماذا أن يكون يعني يمكن أن يكون هذا الأمر متفقا عليه، وهو أن يكون النبي معصوما في هذه القضية، وهي قضية التبليغ في هذه المسائل. نعم هسه قيل بأن البعض من يعني قيل بأن البعض من من علماء الكلام أجاز أن يقع سهوان حتى في التبليغ، ولكن قاله ماذا؟ قاله بأنه يقع سهوان أو نسيانا، لا أنه بقصد، لا أنه بعمد كما قال بعد يعني كما قال يعني يعني كما قال يعني غيره. ولذلك نقول أنه هذه الكلمة مما يعني هذه القضية مما وقع الاتفاق عليها يعني اتفاقا كبيرا، يعني أنه لا نقول اتفاقا تاما لأنه الاتفاق موجود ولكنه ليس اتفاقا ماذا؟ ليس اتفاقا تاما بتمام ماذا؟ بتمام حذافيره، لأن هناك من أشار إلى وقوع مثل هذا أو إمكان وقوع مثل هذا الأمر في حالة النسيان أو في حالة يعني في حالة السهو، كما أشار إلى ذلك القاضي عبد الجبار في وقته بقوله لا يجوز الكذب فيما يؤديه أي النبي عن الله تعالى، لأنه تعالى مع حكمته مع أن غرضه بالبعثة تعريف المصالح، لو علم أنه يختار الكذب فيما يؤديه لم يكن ليبعثه، لأن ذلك ينافي الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم. ولذلك يقول لا يمكن له أن يكتم شيئا، لا يكتم أن يكتم كل شيء أو بعض شيء أو كل ذلك، ويعني يعني ليس مقبولا عنده، إلى أن يقول بأننا لا نجوز عليه السهو والغلط فيما يؤديه عن الله، لأن هذه أمور تبليغية، فهذه الأمور التبليغية من الأشياء التي اتفقت عليها الكلمة على أنه لا يمكن وقوع الخطأ فيها. ولذلك يعني ولذلك يمكن أن يقال بأن هذا هو موضع الاتفاق الذي يمكن أن يجمع بين المذاهب المختلفة في كثير من الجوانب التفصيلية، فقد اتفقت على مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه النفوس لا تركن إلى شخص يمكن أن يقع منه شيء ثم بعد ذلك يتبين بأنه ماذا؟ بأنه قد وقع خطأ أو وقع مثلا سهوا أو وقع مثلا نسيانا أو ما شابه ذلك كما هو معلوم. عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن الهدف الذي يبتغيه النبي أو الذي يمكن أن يكون أثراً أو نتيجة من نتائج وجود الأنبياء هو ماذا؟ هو هداية الناس. فإذا كان هذا الأمر لا يحصل إلا أن تكون هذه الهداية حاصلة من جهة ماذا؟ من جهة كونهم مأمونين على ما يقولونه، مأمونين على ما ينقلونه للناس، ما يبلغونه للناس، فعند ذلك يجب الوثوق بهذه الأقوال وبهذه الأفعال وبهذه الأمور التي تصدر منهم. فإذا كان الأمر مخالفا لهذا، فالنفوس لا تسكن عند ذلك إلى مثل هذا الأمر، ولا تقبل ما يمكن أن يعني أن يكون قد يكون واقعا وقد لا يكون واقعا. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن القرآن الكريم أشار إلى مثل هذا الكلام، وأشار إلى أن التبليغ إذا ورد عن الأنبياء فإنه عندما يرد فإنه لا يرد إلا يعني إلا من يعني لا يرد إلا بصورة واقعية، ولا يمكن أن يرد ويصل إلى الناس ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون قد خالف يعني قد خالف هذه القضية. وتشير بعض الآيات القرآنية بأن بعضا مما يعني يمكن اعتباره يعني بعضا مما يمكن اعتباره تبليغا أو بعضا مما يمكن اعتباره عملا من عمل الأنبياء، هذا الأمر لا يمكن قبول أن يكون فيه خلل. لماذا؟ لأن هذه القضية وهي قضية الخلل هذه قضية تنافي نفس الغرض الذي بعث من أجله النبي، لأن الأنبياء بعثوا من أجل الهداية، فإذا كانت الهداية وسيلتها طريقها مسلكها فيه ما فيه من قضايا الخلل وما شابه ذلك، فعند ذلك يمكن أن يقع الكلام بين الناس أنه هل هذا الذي يخبر عنه أو هذا الذي يخبر به هذا النبي واقع فعلا أو ليس بواقع. ولذلك عندما يأتي الإنسان إلى القرآن الكريم سيجد أن القرآن الكريم يبين يعني أن الأنبياء يكون ماذا؟ يكونون مصانين من هذه الجهة، كما ورد ذلك في بعض الآيات القرآنية التي أشارت إلى أنه يعني إلى أنه الناس عندما يختلفون يذهبون إلى الأنبياء، أو أن الأنبياء يبينون للناس ما وقع بينهم من الاختلاف، كما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلذلك الآية تبين أن الذي جاءت من أجله بعثة الأنبياء هو أن يكون حكاما بين الناس، وحكاما بين الناس بما يقع بين يعني بسبب ما يقع بينهم من اختلاف. فإذا كان الأنبياء نفسهم هم سبب من أسباب الاختلاف، إلى أين يرجع الناس عند ذلك؟ فلذلك نقول بأن مرجع الناس عند الاختلاف هم الأنبياء، وما جاء مع الأنبياء من كتب سماوية معبرة عما تريده السماء. لذلك القرآن الكريم يصرح بصورة واضحة على أن الأنبياء هم مرجع اختلاف الأمة، هم مرجع الاختلاف عندما يقع. وأيضا دلت بعض الآيات القرآنية كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه الآية تدلل بصورة واضحة على أن النطق المعصوم، وإن كانت هي خاصة بالنبي الخاتم، على أن النطق الذي يكون على لسان النبي الخاتم لا يكون له علاقة بأي شيء إلا بماذا؟ إلا بالواقع، لأنه هو وحي، نطقه وحي. فإذا كان نطقه وحي فعند ذلك ماذا سيحصل؟ سيحصل أن كل ما يصدر منه يكون ماذا؟ يكون أمرا مصونا عن الخطأ. فهذه الآيات تدلل على أن تلقي الوحي وإيصال الوحي وتبليغ الوحي والحفاظ على الوحي صفة ملازمة من صفات الأنبياء، والآيات القرآنية تساعد على ذلك. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك بعض الآيات المتعلقة بهذا الأمر، وكيف يمكن ماذا؟ وكيف يمكن ردها. هذه المرحلة الأولى، وهي مرحلة التبليغ، الاطلاع ثم التبليغ. المرحلة الثانية هي مسألة ماذا؟ هي مسألة أن الأنبياء علاقتهم بالمعصية ما هي؟ هل يمكن ماذا؟ أن يجمع الإنسان بين نبي معصوم وبين أن يكون قد صدرت منه بعض هذه المعاصي؟ نقول بأنه إذا وقف الإنسان عند القرآن، أو وقف الإنسان عند ما دلت عليه الأدلة العقلية وغيرها، سيجد أن السبب الذي يجعل الناس يبتعدون عن الوقوع في الخطأ هو ماذا؟ هو أن الناس يصلون إلى مرحلة الكمال، وهذه مرحلة الكمال تدفع الإنسان إلى الابتعاد عن الخطأ شيئا فشيئا. وهذه الحالات من حالات التزكية والطهارة النفسية والكمال الكمال الإنساني، هذه هي الحالة التي عليها الأنبياء. ولذلك عندما يأتي القرآن ليبين للناس أن سبب بعثة الأنبياء للناس هو تزكية الناس، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأنبياء يعني حاصلون على هذه التزكية. فإذا كانوا حاصلين على هذه التزكية، فإذا هم أولى بأن يكونوا مبتعدين عن هذه الأمور التي يطالبون الناس بها. ولذلك عندما يأتي القرآن الكريم يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، عند ذلك ماذا نفهم؟ أن مثل هذا الأمر ليس هو لا بحسب القاعدة أن الذي يكون فاقدا للشيء كيف يكون ماذا؟ كيف يكون موصلا محققا موصلا له؟ عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن هذا الكلام الذي أشارت إليه الآية وأشارت إليه الآية الأخرى وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات تدل على أن هذا الأمر يمكن ماذا؟ يمكن أن يحصل من خلال ماذا؟ من خلال الأنبياء. فإذا كان يحصل من خلال الأنبياء فإن هذا الأمر يكون عند ذاك كان يعني هذا الأمر يعتبر جانبا نظريا من وجود الأنبياء. وأما الجانب العملي فالجانب العملي هو الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذه القضية. وعندما نجد أن الأنبياء قد وصلوا إلى مثل هذه المرحلة من الكمال النفسي سنجد أن هذه القضية يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون هذه المسألة من المسائل التي يستطيع الأنبياء القيام بها من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. لأنه سنجد أن الأنبياء إذا كانت عندهم حالة قولية مخالفة لحالاتهم الفعلية عند ذلك قد ينفر الناس منهم. ولكن نجد أن سيرة الأنبياء جميعا أن كل ما ينطقون به فإنهم ماذا؟ فإنهم يطبقونه. ولذلك قد يقول البعض أنه أننا ربما نحاول أن نأتي بمثل هذا الكلام إذا قلنا بأن هذا الكلام يدل على عدم الكذب، يدل على عدم قول ما لا واقع له. لكننا لا نتحدث عن الكذب وحده، إنما نتحدث على الأنبياء ونتحدث عن جميع الصفات التي يمكن أن يمكن أن يتصل بها الناس ومنهم الأنبياء. فإذا كانت هذه القضية تدل والآيات السابقة تدل على عصمتهم القولية فنحن لا نتحدث عن قسمتهم القولية لأن العصمة القولية قد تكون موجودة، ولكن عندنا ماذا؟ عندنا عصمة فعلية. لأننا لا نتحدث الآن عن العصمة القولية. فإذا كانت هناك عصمة قولية فهل هذه العصمة القولية تلازم عصمتهم الفعلية أو لا تلازمهم؟ لأننا يمكن لنا أن نقول بأنه عنده حصانة من الكذب، فإذا كان محصنا ضد الكذب هل يكون محصنا ضد جميع ما يمكن أن يتوقع صدوره منه أو لا؟ يقول هل يمكن التفكيك أو لا؟ نقول يمكن التفكيك أو لا. هل يمكن لنا أن نفكك بين هذه الأمور التي ثبتت لهم وبين الأمور التي لم يتعرض لها كما هو واضح في هذه الآيات التي تخص بعض هذه الأمور بخصوصها، يعني بجزئيتها بخصوصياتها يعني بأسمائها الخاصة؟ فهل يمكن لنا أن نقول ذلك؟ أن يقول البعض لا يمكن لنا قول ذلك. لماذا لا يمكن لنا قول ذلك؟ لأن هذا مبني على فرضية، هذه الفرضية هي أنه يمكن لنا أن نقبل عصمة الأنبياء من ناحية بعض الأمور التي هي عملية الكذب، ويمكن لنا أن نغض النظر عن بقية المعاصي. فنقول بأن الكذب بما أن الآيات دلت على عدم إمكان صدوره منهم فنحن نقول بعصمتهم من هذه الجهة. فإذا قلنا بعصمتهم من الكذب فهذا لا يدل على عصمتهم المطلقة، لأن عصمتهم المطلقة هذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى أدلة تفصل مثل هذه القضايا. فإذا استطعنا التفكيك بين تلك المعاصي بين تلك الأمور واستطعنا أن نصل إلى نتيجة واحدة أننا لا نخدش في عصمتهم من الناحية القولية فهذا لا يعني معنى ذلك، لا يعني أننا لا يمكن لنا أن ننسب إليهم ذنوبا من نوع آخر التي هي ذنوب مختلفة يعني متفرقة متعددة كثيرة وغير ذلك من الأمور. فيقولون بأن هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ نقول بأن هذا الكلام يدل على أن مثل هذا الأمر ممكن. كيف يكون ممكنا؟ بمعنى أن هذا الأمر يدل على أن الإنسان يستطيع أن يفكك بين المعاصي، لكن التفكيك بين المعاصي أمر نظري أو هو أمر عملي؟ نقول هو أساسا أمر فرضي، أنت ليس أمرا نظريا بل هو أمر فرضي محض، لأننا عندما نجد يعني عندما نجد أن هذه الحالة التي عليها الأنبياء إنما هي حالة صون تامة لا حالة صون غير تامة، لأن الحالة التي عليها الأنبياء هذه لا تفرق بين معصية ومعصية، ولكن من حيث أن بعض هذه الأمور متعلقة بجانب من تلك الجوانب فإن هذه القضية تخص هذا الجانب وذكر هذا الجانب، وهذا لا علاقة له لا بنفي ولا بإثبات. ولكن عندما نجد الآيات الأخرى التي تتعرض لقضية التزكية والتنمية والتكميل وغير ذلك من الأمور فإنها تخص جميع الجوانب الأخرى التي يمكن ماذا؟ التي يمكن أن يقوم بها النبي عندما يريد أن يزكي الناس، فكيف يمكنه أن يزكي الناس وهو لا يحمل مثل هذه الأمور التي أشرنا إليها؟ بل الآيات أشارت إلى أنه قد حصل هؤلاء على مثل هذه المرتبة التي أشير إليها، ومع ذلك قاموا بمثل هذا الدور الذي هو دور تزكية النفوس ودور تربية النفوس وتنمية النفوس وتكميل النفوس الذي هو دور يعني يقوم به الأنبياء، بما أنهم ماذا؟ بما أنهم حاصلون على هذه المرتبة، بما أنهم قد محققين لهذه الصفة وهي صفة التزكية وصفة الكمال الإنساني في أعلى في معلى مراتبه، فعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأنه مثل هذه القضايا لا يمكن التفكيك بها من هذه الجهة، لأن هذه الأمور لا يمكن لنا أن نفكك بين هذا الفعل وهذا الفعل، لأن الأدلة دالة على عدم التفكيك بينها، لأن بعض من هذه الأمور قد جاء بها بعنوانها العام وقالوا بأن هذا فعل من أفعال الأنبياء، فإذا كان فعلا من أفعال الأنبياء يعني إفاضة من إفاضاتهم، يعني نتيجة من نتائجهم، أثر من آثارهم، فإن الذي يكون له أثر فإنه حاصل عليه يقينا، لأن فاقد الشيء كما يقولون يعني لا يعطي. حتى قد يقال لا، نحن عندما نتحدث لا نتحدث عن هذه يعني لا نتحدث عن هذا يعني عن هذه القضية في يعني في في في, في كل العوالم، حتى قد نفرق بين العوالم، نفرق بين يعني يعني نفرق بين هذه العوالم وندعي أنها من بعض النواحي ربما تكون موجودة ومن ناحية أخرى لا تكون موجودة. فإذا أشرنا إلى يعني وإذا أشرنا إلى أنها حاصلة من جهة فقد نشير أنها ليست حاصلة من الجهة الثانية. فإذا قلنا بأنه يمكن لنا أن نبين أنه هذه الصفة التي يحتاجها باعتباره نبيا حاصلة بأعلى درجاتها، قد نقول بأن تلك الصفات التي يعني لا علاقة لها بكونه نبي، لا علاقة لها بعمله بعمل نبوته الذي هو تبليغ الرسالة، هذا الأمر قد يقال بأنه لا يمكن يعني اشتراطه، يعني يمكن التخلي عنه، لأنه إذا كان نبياً فعند ذلك ما عليه أن يكون صادقاً فيما يقول، هذا نقبله ليست عندنا مشكلة. فإذا قبلناه معنى ذلك لأنه لا ينبغي لنا أن نقول بما أنه نبي وصادق فيجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون نزيها، ليست القضية يعني مرتبطة بهذا الارتباط. نقول أن هذا الأمر أساسا لا يمكن تقبله حتى من هذه الناحية التي هي قد تكون ناحية ثبوتية. لماذا؟ لأنه أساسا اعتماد الأمة واعتماد الناس على الأنبياء ليس اعتمادا على صفة من صفاتهم، بل هو اعتماد عليه من حيث أنه شخص له شخصية واحدة لا يمكن التفكيك بين قوله وبقية تصرفاته. فإذا كان من بعض التصرفات له حالة مختلفة عن حالة التبليغ فإن هذا سيزلزل مكانته كما هو واضح، وسيؤدي إلى إزالة مكانته التي يمكن أن تكون حاصلة باعتباره نبيا في قلوب الناس، لأن الهدف من هذه العملية وهي عملية إرساله للناس هي عملية من أجل ماذا؟ من أجل تفكيك المجتمع وإزالة ما فيه من السيئات ومن المعاصي وتنزيهه. فإذا كانت هذه العملية هدفا من أهداف الأنبياء، فكيف يمكن للنبي أن يقوم بمثل هذه الأعمال ما دام لم يحصل على تلك المقدرة أو تلك المرتبة من النزاهة التي تؤهله لمثل هذا العمل؟ وبذلك الذين يحاولون بعض الأحيان أن يفككوا مثل هذا الأمر لم يستطيعوا أن ينزلوا من الفكرة إلى الواقع، لأن الواقع يقول ماذا؟ لأن الواقع يقول بأن الناس لا يسكنون إلا لمن يكون في أعلى درجات ماذا؟ في أعلى درجات المواصفات التي يعني يطالب بها. ولذلك إذا أراد أن يزيل بعض الأمور في قضية إصلاح المجتمع، فإنه لن يستطيع القيام بذلك ما لم يكن محصلا على تلك الصفة. ولذلك القرآن الكريم أشار إلى أن قضية الأنبياء قضية اشتباء وقضية اختيار، ولذلك قال بأنه نحن اشتبينا هؤلاء وهدينا هؤلاء وعليكم أن تقتدوا بهم. ومن الواضح أن السماء عندما تطالب الناس بأن يقتدى بمثل هؤلاء تطالبهم بالاقتداء بهم في أقوالهم فقط أم في أقوالهم وأعمالهم. ولذلك لا يمكن التفكيك بين جانب وجانب بسبب ماذا؟ بسبب الوقوف على بعض الأدلة التي دلت على هذا الأمر بوضوح، وتلك الأدلة التي دلت على بقية الصفات بصورة ماذا؟ بصورة عامة. فلذلك عندما يطالب القرآن الكريم بالاقتداء بمثل هؤلاء يطالب بالاقتداء بهم بما هم ماذا؟ بما هم كل، بما هم يعني أقوال وأفعال وتصرفات ودعاوى ورغبات وأهداف وغايات وأغراض، كل ذلك هم قدوة فيه. فإذا كان هؤلاء قدوة فيجب أن يكونوا في أعلى درجات، ولا يمكن قبول أن ينخرط أو أن ينفصل بعض الهداية من هؤلاء، لأن هؤلاء هم سبب الهداية. فإذا كان سبب الهداية يحتاج إلى هادٍ، عند ذلك لن يكون هذا هادياً، بل يحتاج ماذا؟ بل يحتاج إلى من يهديه. وهذا الأمر ماذا؟ وهذا الأمر يخالف ما أشارت إليه الآيات القرآنية. عند ذلك تشير الآيات القرآنية إلى أن مثل هذا الأمر حاصل بأعلى مراتبه. وإذا كان حاصلاً بأعلى مراتبه عند ذلك نقول بأن الأنبياء محصلين لهذه الصفات ومطالبين الناس بالاتباع. فإذا كانت هذه غاية وجودهم فإن هذه الغاية تكون ماذا؟ تكون هذه الغاية أثرا من آثار اتباعهم. فإذا كان الأثر من اتباعهم الوصول إلى أعلى المراتب، فهذه المراتب العليا لا يصلها الإنسان إلا باتباعهم. فإذا كانت الغاية العليا يصلها الإنسان باتباع الأنبياء وبطاعة الأنبياء، فمعنى ذلك أنهم في مرتبة أعلى من هذه المراتب التي تحاول التفكيك بين بعض الأمور والبعض الآخر. ولذلك قالت الآيات القرآنية أن إطاعة النبي وإطاعة الله والذين يطيعونهم سيكونون ماذا؟ سيكونون مع الشهداء، مع الصالحين، مع الصديقين، وحسن أولئك رفيقا، لأن هذه الطاعة ترفعهم إلى هذه المرتبة. ومن المعلوم أن هذه المرتبة مرتبة الصديقين ومرتبة الصالحين، هذه مرتبة عليا من كل الجوانب، ليست مرتبة عليا من جانب دون جانب. وأيضا أشارت بعض الآيات القرآنية إلى أنه هذه القضية ليست قضية حاصلة بصورة مثلا واحدة أو اثنين، لا، هي قضية مستمرة، وأن الأنبياء بطريقتهم وبأسلوبهم وبمنهجهم هو منهج مستمر. فإذا كنت تريد الوصول إلى الكمال وإذا كنت تريد الوصول إلى الله فعليك ماذا؟ عليك إطاعة الرسول، لأن إطاعته هي إطاعة لله، كما ورد في بعض الآيات القرآنية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وعند ذلك سيفوز، كما قالت آيات أخرى، وهي أن الله سيجعل الإنسان المطيع له والمطيع لرسوله فائزا في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فإذا كان الهدف هذا والغاية هذه، فإذا هذا لا يمكن قبول ماذا؟ لا يمكن قبول أن يكون شخص سبب لفوز غيره وهو ماذا؟ وهو لا يكون ماذا؟ وهو لا يكون فائزا. سبب لكمال غيره وهو لا يكون كاملا. سبب لنجاة غيره وهو لا يكون ناجيا. فعند ذلك أشارت الآيات التي تحدثت عن البشر بما هم بشر، أشارت إلى أن هناك قوى وهو الشيطان وجنوده متسلطة على ماذا؟ متسلطة على الناس. فإذا كانت متسلطة على الناس، هذا التسلط على الناس هل يشمل هؤلاء؟ نقول لا، لا يشمل هؤلاء. وإبليس والشيطان كذلك ماذا؟ والشيطان هو الذي قال ذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين اجتبيتهم وأخلصتهم، عند ذلك يمكن أن نقول بأن الشيطان ليس له سلطان على مثل هؤلاء. فإذا لم يكن له سلطان، عند ذاك نعلم أن سبب عدم سلطانه عليهم أن الله سبحانه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قد اجتباهم وجعلهم هداة، وجعلهم يعني هداة للطريق المستقيم. وعند ذاك يمكن لنا أن نقول التفريق بين صفات وصفات هذا لا يمكن قبوله، لأنه مخالف للآيات القرآنية التي أشارت إلى أن هؤلاء مجتبين من قبل الله، مخلصين من قبل الله، خالصين لله، وأن هؤلاء أساسا لا سلطة لأحد عليهم، لأن سبب غواية الإنسان وانحراف الإنسان هو الشيطان، والشيطان بنفسه يقول بأنه لا سلطان له عليهم، كما أشارت تلك الآيات القرآنية. هذا تمام الكلام في أن هؤلاء معصومون. فإذا كان هؤلاء معصومون، هل القرآن الكريم آياته كانت كلها على هذه الدرجة من التزكية ومن التطهير ومن التنزيه، أم أن بعض آيات القرآن الكريم كانت بحسب الظاهر ماذا؟ بحسب الظاهر تخالف هذا المنهج الذي هو منهج تنزيه الأنبياء؟ وقع الكلام بين من خالف في هذه القضية ومن قال بهذه القضية أن هناك آيات يمس ظاهرها عصمة الأنبياء، وهذه الآيات تنقسم انقساما ثلاثيا إلى آيات تخص الأنبياء جميعا، وإلى آيات تخص بعض الأنبياء ما عدا، يعني تخص بعض الأنبياء بأسمائهم كآدم ونوح وموسى ويونس وداود وسليمان وغيرهم، وهناك طائفة ثالثة تخص النبي الخاتم. فإذا كانت هناك آيات بحسب ظاهرها يعني تحتاج إلى التأمل، نقول بأنه على من يذهب مثل هذا المذهب أن يرد ماذا؟ أن يرد ظاهر هذه الآيات القرآنية التي تمس الأنبياء إما جميعا أو بخصوص أو تخص النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سيقع فيه الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، لنبدأ بالآيات التي احتج بها المخالفون لقضية العصمة المطلقة للأنبياء بأن هذه الآيات كانت دالة على عدم عصمتهم المطلقة، وأنهم قد صدر منهم ماذا؟ قد صدر منهم ما يمكن اعتباره خدشا في تلك العصمة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.